الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم على نزول هذه الأمطار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة، أي ليست سنة القحط والجفاف أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مطرا نافعا هنيئا مريئا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسل هذا المطر أرضنا وأجسادنا وقلوبنا. وقد قيل في الحكمة: عجبا لأمر المسلم يغسل وجهه كل يوم 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. وإليكم هذه السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الأمطار. أولا، إذا تأخر المطر عن وقته فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستسقي، وأكتفي بحديث واحد فيما يتعلق بالاستسقاء، وهو حديث أنس في صحيح البخاري حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهو على المنبر، فدخل أعرابي فشق الصفوف حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وقال: يا رسول الله، جاعت الأموال، هلكت الأموال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. يقول أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وما كان في السماء من قزعة سحاب، وما بيننا وبين سلع جبل صغير في المدينة من بيت ولا دار، أي أن السماء صحو، وما هو إلا أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى خرجت سحابة من وراء سلع مثل الترس، وفي بعض الروايات حتى تكاثفت السحاب كأمثال الجبال، ووالله ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتقاطر من لحيته. فاستمر المطر سبتا كاملا، أسبوعا كاملا لا نرى الشمس، حتى جاءت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة القادمة، فجاء ذاك الأعرابي أو غيره فشق الصفوف حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأموال في الأسبوع الماضي من قلة المطر، والآن يقول له: هلكت الأمطار، هلكت الأموال من كثرة المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وتأدب مع ربه، فلم يقل: اللهم اقطع عنا المطر، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة من السماء إلا انقطع المطر فيها وأصبح على الآكام والضراب والجبال. النقطة الثانية: عند نزول المطر يشرع للإنسان ما يأتي. أولا ما ورد في حديث أنس في الصحيح قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، يحسر الإنسان عن يديه، يحسر الإنسان عن رأسه، عن جزء من جسمه. فقلنا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: هذا حديث عهد بربه، هذا المطر حديث عهد بربه، الآن خلقه الله سبحانه وتعالى وأنزله لنا. ثم يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا، أو يقول: رحمة من ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في الحديث الصحيح: إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذلك يا رسول الله؟ كأنها تقول: الناس يفرحون بالسحاب وأنت يرى منك ما يرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشى أن يكون كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا، رأوه الضمير يعود على السحاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. قوم عاد عصوا الله سبحانه وتعالى وتجبروا وانتكست الفطرة عندهم فعبدوا غير الله. أما أنت يا رسول الله فلما تخاف؟ إنه لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فيا ليت شعري ماذا نقول نحن. تقول عائشة: حتى إذا نزل المطر سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صيبا نافعا. أما بعد نزول المطر فيشرع لنا كما ورد في حديث خالد بن زيد في الصحيح أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وفي ليلة مطيرة، فلما أصبحنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم قام يحدثنا ويقول: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. بعد هذا المطر الذي نزل يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن بي فهو القائل: مطرنا برحمة الله وفضل الله ورزق الله، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما الذي قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فهو الذي مؤمن بالكوكب كافر بي. إذن يشرع لنا بعد نزول المطر أن نقول: مطرنا برحمة الله وفضل الله ورزق الله. كذلك من النقاط التي أنبه إليها مع الأمطار أن إذا يسر الله سبحانه وتعالى للإنسان أن خرج للبر في هذه الأيام، وإني لو لأؤكد على أولياء الأمور أن يخرجوا بأهلهم للبر بين الحين والآخر يكررون هذا الخروج وأن لا يبخلوا عليهم. وأعظم ما يصيب الأهل من الكرب والغم حينما يمنعهم ولي الأمر من الخروج، أما هو فيخرج فلا يذهب يوم أو يومان أو ما يسمع بخبر نزول أمطار إلا ويتصل بأصحابه بكل يسر وسهولة ويقررون الذهاب. أما إذا طلب أهله منه أن يذهب بهم إلى ضواحي الرياض فإنه يتثاقل عليهم، أو أن يذهب من غير نفس حتى يصلوا إلى مرحلة يقولون في أنفسهم: يا ليتنا ما طلبنا منه أن يخرج. فطب نفسا، طب نفسا مع أهلك واخرج بهم، فهذا من حقهم، وكم سيؤثر هذا على نفسياتهم، ثم يؤثر على نفسيتك في البيت. وهذه فرصة سانحة في أيام الأمطار أن يخرجوا لتنشرح نفوسهم وتصفو أذهانهم ويتجدد نشاطهم ويتأملوا في خلق ربهم سبحانه وتعالى. كان أحد السلف يقول لتلاميذه: تعالوا بنا نخرج إلى البر ننظر إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الإبل كيف خلقت قبل ذلك، وإلى الأرض كيف سطحت، ليتأملوا في خلق الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليطلع الناس على هذه الآيات لتزيد من عقولهم ومن إيمانهم في قلوبهم، حتى نقول: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مجموعة من النقاط السريعة التي أدلي بها إليكم في أيام المطر وأيام الشتاء، عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. النقطة الأولى: احرص قدر المستطاع أن تتعلم، أن تقرأ ولو في كتاب واحد عن أحكام المسح على الخفين. وإن كنت مقترحا كتابا فإني أقترح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. النقطة الثانية: إذا يسر الله سبحانه وتعالى وقررت الخروج بأهلك إلى البر، فلا تغامر فيهم كثيرا في أن تدخل في أماكن بعيدة أو أن تدخل في أعماق الرمال، حتى وإن كانت معك سيارة مهيئة لذلك، خشية أن تتعطل سيارتك بشكل أو بآخر وليس هناك من يساعدك، فلا تبتعد كثيرا. كذلك، وهذه أخص بها الشباب وبعض الكبار في السن، لا تغامر بقطع الوديان والشعبان في أثناء مسير الماء حتى ولو كانت معك أفضل سيارة في العالم، لا تغامر، فقد غامر الكثير وأهلكتهم أمواج. نعم، أقول أمواج، هذه الوديان حتى غرقوا وأغرقوا من معهم. والقضية ليست، القضية لا تتحمل أن تكون تحديا بينك وبين صاحبك. وكثير من الشباب خاصة ممن قطعوا الوديان فأهلكوا أنفسهم ومن معهم، كانت بسبب تحد سخيف، تحد تافه ما بينه وبين زملائه. أتتحدى أن أقطع هذا الشعيب؟ أتتحدى أن أقطع هذا الوادي؟ أتحداك. وبسبب هذا التحدي تذهب هذه النفوس. ومع كثرة ما نسمع عن هذه النفوس التي ماتت وذهبت، إلا أن بعض الشباب ما زال يكرر ويقول: أنا أختلف، أنا سيارتي تختلف. لماذا تختلف؟ والمياه خاصة إذا كانت متدافعة لا يلعب معها، تقلب الشاحنات التي تضعف في وزنها وثقلها وحجمها عشرات المرات لسيارتك، فما بالك بسيارتك. فالتقنيات الموجودة في السيارة مهما كانت لا تنفعك أمام هذه المياه العظيمة المتدفقة الهائلة. فانتبه يا أخي، لا نريد أن تكون مثالا يذكر عمن غامر ثم مات. من النقاط كذلك التنبه والحذر من استخدام الفحم في الأماكن المغلقة. وأنا أكاد أجزم أن الكثير منا يعرف هذا التحذير ولا يستخدم الفحم المشتعل في الأماكن المغلقة، لكن ما الذي يحصل؟ وهذه قصص تكررت كثيرا، ترى الخادمة أو يرى السائق أهل البيت وهم في الخيمة يحضرون الحطب فيشعلون النار أو الفحم ويشعلون النار ويستدفئون بها، فيظن أنها تصلح في كل مكان، فماذا يفعل؟ يذهب إلى غرفته الصغيرة المغلقة فيشعل الفحم كما رأى أهل البيت، وما هي إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق حتى يخرج من الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى. فنبهوهم على هذه المسألة، فإن استنشاق هذا الغاز الصادر من هذا الفحم كما قرره أهل الاختصاص من أهل الدفاع المدني يهلك في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق، ولا يستطيع أن يتحرك لأنها تأتيه فجأة. كذلك من النقاط، إذا ذهبت إلى البر من حين أن تنزل في المكان المعين لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه أولادك: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. لم يضره شيء، لا برد ولا حر ولا جني ولا إنسي ولا جاسوس ولا عقرب ولا حية، لم يضره شيء، جاءت في سياق النفي فعمت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. أخيرا أنبه كما نبه المتخصصون والأطباء على أهمية كثرة شرب الماء حتى في الشتاء، فكنا نظن أو ما زلنا نظن أن حث الأطباء على كثرة شرب الماء إنما هو في أيام الصيف، فيقولون عليك أن تشرب الماء في الشتاء كما تشربه في الصيف، وذكروا من الفوائد في شرب الماء الشيء الذي لا يخطر على بال الإنسان. وإني أدعوكم إلى أن تدخلوا في محركات البحث عن فوائد كثرة شرب الماء، ومن أعظمها طرد السموم وبواقي المواد الكيميائية والأصباغ التي تبقى في الجسم، ومن أعظمها إذهاب الصداع عن الإنسان. ومن العجيب أنهم قالوا إن كثرة شرب الماء يساعد على انقاص الوزن، لأنه يقلل إحساس الإنسان بالجوع. على كل حال اقرأوا في فوائد شرب الماء وانفعوا أنفسكم وأهليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اجعل هذا الغيث مباركا نافعا هنيئا مريئا، اللهم يسر أمورنا جميعا، اللهم فرج عن المهمومين يا رب، فرج عن المهمومين يا رب، نفس عن المكروبين يا رب، شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، شافي المرضى يا رب، شافي المرضى يا رب، شافي المرضى، كان هذا المرض جسديا أو نفسيا، اللهم عافي المبتلين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم عجل بإهلاك الطغاة، اللهم عجل بإهلاك الطغاة، اللهم اقتل بشارا، اللهم اقتل بشارا، اللهم اقتل بشارا وأعوانه، اللهم اقتل اليهود ومن عاونهم ومن خان معهم، اللهم اقتل أعداءنا من النصارى، اللهم اقتل أعداءنا من النصارى، اللهم عليك بالطغاة في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم ارزقه بطانة الخير، اللهم أبعد عنه بطانة النفاق، اللهم أبعد عنه بطانة النفاق، اللهم أبعد عنه بطانة النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.